بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمن المتقرر والمتفق عليه أيها الإخوة أن يكون التدارس في هذا الأسبوع حول كتاب البيوع من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وقبل أن نبدأ بقراءة المتن، أود أن أقدم بمقدمة مناسبة لهذا الكتاب الذي يعتبر من أدق وأهم أبواب الفقه. العلماء أيها الإخوة يقسمون الفقه إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يتعلق بالعبادات، والقسم الثاني ما يتعلق بالمعاملات المالية، والقسم الثالث ما يتعلق بالأنكحة، الزواج والطلاق وغير ذلك مما يسمى في هذه الأيام بفقه الأسرة، والقسم الرابع ما يتعلق بالجنايات والقضاء والحدود وغير ذلك. وهذا التقسيم الرباعي هو الذي مشى عليه أكثر الفقهاء، وبعض الفقهاء يقسم تقسيم ثلاثي وهي نفس الموضوعات، لكنهم يجعلون المعاملات تشمل المعاملات المالية وتشمل أحكام الأنكحة، فيجعلونها ثلاثة أقسام: العبادات والمعاملات، سواء معاملات مالية أو معاملات تتعلق بالأنكحة، والقسم الثالث أحكام الحدود والجنايات. وممن قسم التقسيم الثلاثي ابن عابدين الحنفي رحمه الله، وهو صاحب كتاب رد المحتار، وهي حاشية المعروفة بحاشية ابن عابدين. ولكن الذي عليه أكثر العلماء في أكثر المذاهب هو التقسيم الثلاثي، والمؤلف رحمه الله مشى على التقسيم الأول وهو التقسيم الرباعي. النقطة الثانية أيها الإخوة، ما هي أهمية دراسة كتاب البيوع؟ لا بد في الحقيقة للمسلم أن يتفقه في البيوع، وخاصة ما يتعلق بالبيع والشراء أو ما يتعلق بالتجارة وكل ما يحتاج إليه في التعاملات المالية. والذي يتأمل حال أكثر الناس يجد أنه أكثر الناس يتعاملون بمعاملات مالية، وخصوصا في هذه الأيام. فعلى سبيل المثال، بطاقة الصراف الآلي، هذه أكثر الناس، إن لم نقل 90% من الناس عندهم هذه البطاقات، والتعامل بهذه البطاقات يعد بابا من أبواب التعامل بكتاب البيوع، وتندرج عليه أو تحته أحكام ومسائل. كذلك تعاملات إلكترونية بالهاتف أو بالإنترنت بدأت تنتشر ويتعامل بها أكثر الناس، وهذه التعاملات منها ما هو موافق للشرع ومنها ما هو مخالف للشرع. والفقهاء يقولون أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يتعامل بمسألة من المسائل فإنه يجب عليه أن يعرف حكمها قبل أن يتعامل. وواقع الناس الآن هو العكس، أنهم يتعاملون أولا بهذه المعاملات ثم بعد ذلك يسألون عن حكمها. ولذلك مما يدل على أهمية دراسة كتاب البيوع ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقيم من الأسواق من ليس بفقيه، أي شخص يبيع ويشتري في الأسواق ولا يكون عنده فقه بما يتعلق بالمعاملات فإن عمر رضي الله عنه لا يسمح له بالدخول في هذا المكان. والمراد بالفقه هنا هو الفقه النسبي الذي يحتاج إليه المسلم عندما يتعامل في مسائل الحلال والحرام، وليس الفقه العام. وروي عنه رضي الله عنه أنه كان يقول لا يقعد في أسواق المسلمين من لا يعرف الربا، لا يقعد في أسواق المسلمين من لا يعرف الربا. وقد تتابع فقهاء الإسلام على هذا المنهج، فقد روي عن الإمام مالك رحمه الله أنه أمر بأن يقام من الأسواق من لا يعرف الأحكام حتى لا يقع الناس في الربا، وحتى لا يوقع هذا البائع بجهله الناس في الربا. ولذلك ذكر صاحب كتاب أوضح المسالك نقلا عن أحد شيوخه أنه أدرك المحتسب، والمحتسب هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أنه أدرك المحتسب يمشي على الأسواق ويقف على كل دكان فيسأل صاحبه عن الأحكام التي تلزمه في بيعه، ومن أين يدخل عليه الربا، وكيف يتحرز منه، يعني يختبره في مسائل البيوع. يقول فإن أجابه أبقاه في الدكان، وإن جهل شيئا من ذلك أقامه منه، يعني عزله ولم يدعه يبيع في هذا المكان. وقال لا يمكنك أن تقعد في أسواق المسلمين تطعم الناس الربا ومالا لا يجوز. والآن من يتأمل حال الباعة والمشترين في الأسواق يجد أن النسبة الغالبة منهم يجهلون مسائل الربا ومسائل البيع والشراء والضوابط الشرعية في ذلك. وكثير من الناس من يقع في الربا من باب أنه يجهل هذه المسألة. فإذا إذا عمت البلوى أيها الإخوة فيجب على المسلم أن يتفقه في هذه المسائل التي يحتاج إلى معرفة حكمها. ولذلك يذكر الفقهاء أن الدخول في التجارة من غير معرفة الأحكام الشرعية فيه خطر عظيم على دين المسلم. الدخول في التجارة من غير معرفة للأحكام الشرعية الخاصة بالتجارة فيه خطر عظيم على دين المسلم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر التجار، فاستجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا عناقهم إليه، أي التفتوا إلى النبي عليه السلام. فقال النبي عليه السلام إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. وقال عليه الصلاة والسلام إن التجار هم الفجار. فقالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ فقال بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويتحدثون فيكذبون. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الخطورة ليس في البيع والشراء بذاتها، لا، إنما الخطورة تكمن في المخالفات الشرعية التي تصاحب البيع والشراء. وكيف ينجو الإنسان من هذه المخالفات؟ بالفقه في الدين. وجاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. التاجر الأمين الصدوق المسلم، هذه ثلاثة صفات، أمين صدوق مسلم مع الشهداء يوم القيامة. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وعد بالتاجر المتحلي بهذه الصفات بأنه مع الشهداء؟ لأن مسألة الالتزام بالحلال والبعد عن الحرام في البيع والشراء ليست بالأمر الهين، ولذلك يبتلى التاجر حتى لو كان يعرف الحلال من الحرام، يبتلى بعروض وفتن دنيوية تعرض عليه الآلاف لكنها حرام، فإن كان صاحب دين وتقوى يتورع، وإن كان في دينه وتقواه ضعف فيضعف مع هذا الإغراء. ولذلك قال النبي عليه السلام: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة. وجاء كذلك من حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نسمى السماسرة، كانوا يسمون التجار بالسماسرة. يقول: فمر بنا صلى الله عليه وسلم يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الاسم، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، وفي رواية: والكذب، فشوبوه بالصدقة. إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب فشوبوه بالصدقة، يعني ينبغي للتاجر أن يكثر من الصدقة. لماذا؟ لأن قد تدخل عليه معاملة محرمة وهو لا يعلم، وقد يقع في محظور أو في أمر محرم من غير قصد. ولذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام التجار إلى الإكثار من الصدقة حتى تشفع لهم هذه الصدقة في هذه الزلات. وفي رواية لنفس الحديث عند الترمذي: إن الشيطان والإثم يحضران البيع، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. يعني الشيطان إذا رأى صفقة تجارية فإنه يتجهز ويستعد حتى يحاول يفتن الباع والمشتري. فلذلك قال: إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة. هذه الأحاديث أيها الإخوة ليس فيها تزهيد في البيع والشراء، لا، إنما فيها تحذير وتنبيه. ولذلك لا يفهم من هذه الأحاديث أن المسلم لا ينبغي له أن يتعامل بالتجارة، لا، بل إن التجارة المباحة من أعظم أبواب الرزق والكسب، لكن من أراد أن يخوض هذا البحر فيجب عليه أن يتنبه للفتن ولمواضع الشبهات وللمخالفات الشرعية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: حديثنا اليوم عن كتاب البيوع، فما المراد بالبيع شرعا؟ البيع أيها الإخوة لغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء، وسمي البيع بيعا من الباع. وما هو الباع؟ ما هو الباع؟ الذراع. كأن الباع يمد يده والمشتري يمد يده، فسميت هذه العملية بالبيع، لأن كل من الآخذ والمعطي يمد يده. هذا هو المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي الشرعي للبيع فقد عرف بعدة تعاريف، من هذه التعاريف: مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض، مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض، مبادلة مال بمال على التأبيد غير ربا وقرض، غير ربا وقرض. المبادلة هي أخذ شيء وإعطاء شيء، والمقصد من هذه المبادلة التملك، أن تنتقل الملكية من المشتري، من البائع إلى المشتري. ولهذا يقسم أهل العلم أنواع المبادلات وأنواع العقود إلى أربعة أقسام. أنواع العقود أو أنواع المبادلات تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول عقود المعاوضات، عقود المعاوضات وهي التي يكون فيها المبادلة، مثل البيع والإجارة ونحوها، فكل من الشخصين يبذل شيئا ويبذل الآخر بدلا لهذا الشيء. القسم الثاني عقود التبرعات، عقود التبرعات وهي التي يكون فيها البذل من جانب واحد فقط، التي يكون فيها البذل من جانب واحد فقط، مثل الهبة والصدقة والهدية ونحو ذلك. القسم الثالث عقود التوثيقات، عقود التوثيقات وهي التي يراد منها توثيق عقد آخر، يراد منها توثيق عقد آخر، فهي ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصد منها أن توثق عقد آخر، مثل عقد الضمان أو عقد الرهن أو عقد الكفالة، فهذه تسمى عقود التوثيقات. القسم الرابع والأخير هي عقود المشاركات، عقود المشاركات أن يجتمع اثنان شريكان لأجل المتاجرة بالمال بقصد الاشتراك في الربح. إذن هذه أربعة أقسام للعقود: عقود المعاوضات، عقود التبرعات، عقود التوثيقات، وعقود المشاركات. البيع يندرج في القسم الأول وهو عقود المعاوضات، ولذلك لما عرفنا البيع قلنا هو مبادلة مال بمال. قولهم في التعريف مبادلة مال، المراد بالمال في هذا التعريف هو كل عين مباحة النفع، كل عين مباحة النفع بلا حاجة، كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فيدخل في ذلك الذهب والفضة والسيارات والأواني والعقارات وغير ذلك. وشرعا المال يطلق على كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة يطلق عليه مال، سواء كان نقدا مثل الذهب والفضة، أو كان منقولا مثل الكتب والأقلام والثياب. ولذلك قال النبي عليه السلام في حديث الزكاة: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها، ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم، فاعتبر الإبل والبقر والغنم في هذا الحديث اعتبر مالا. يقول العلماء: سمي المال مالا لأن النفس تميل إليه، سمي المال مالا لأن النفس تميل إليه. إذن المراد بالمال هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة. قولهم في التعريف على التأبيد، قلنا في تعريف البيع مبادرة مال بمال على التأبيد، على التأبيد احترازا من ماذا؟ من الإجارة، فالإجارة مبادلة مال بمال، ولكن ليس على سبيل التأبيد. فقد يؤجر المستأجر البيت لمدة سنة، فهو يشتري منفعة هذا البيت لمدة سنة، لكن هذا على سبيل التأقيت وليس التأبيد. قولهم كذلك في تعريف البيع غير ربا، لأن البيع أو لأن الربا ليس من البيع، لقوله تعالى وحرم الربا، مع أن الربا فيه مبادلة، كأن تعطيه درهم بدرهمين، ففيه مبادلة مال بمال، لكن الربا شرعا لا يسمى بيعا. وقولهم وقرض كذلك، القرض لا يسمى بيعا وإن كان فيه مبادلة، لأن القرض يعتبر من أي نوع من أنواع العقود الأربع؟ نعم؟ لا، المعاوضة لا. نعم؟ لا. نعم؟ لا. لا، لم تبقى إلا واحدة. ها، عقود التبرعات والإرفاق والإحسان. أنت لما تقرض شخص لا ترجو منه شيء، سيرجع نفس المبلغ، لكن ترجو ماذا؟ ترجو الأجر والثواب. لذلك أصبحت أو أصبح القرض من عقود الإرفاق والإحسان ومن عقود التبرعات. المسألة الرابعة، إذا علمنا أيها الإخوة معنى البيع، فما حكم البيع شرعا؟ البيع شرعا جائز بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع، ومن السنة أحاديث كثيرة متواترة، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وكذلك أجمع العلماء على مشروعية البيع، قال ابن قدامة وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، كما أن الحكمة تقتضي مشروعية البيع، لأن مصالح الناس لا تتحقق إلا بالبيع. المسألة الخامسة، أركان البيع. البيع له ثلاثة أركان، الركن الأول العاقدان، وهما طرفا العقد، يعني البائع والمشتري، فلا يتحقق البيع إلا بوجود العاقدين. الركن الثاني المعقود عليه، وهو محل العقد، وهما شيئان، المعقود عليه شيئان، السلعة التي ستباع والثمن، المعقود عليه السلعة والثمن. الركن الثالث الصيغة. المؤلف رحمه الله سيتكلم على الركن الأول والركن الثاني وشروط الركن الأول وشروط الركن الثاني، لكن الركن الثالث لم يشر إليه، ولذلك سنذكر نبذة مختصرة عن الركن الثالث وهي الصيغة. البيع أيها الإخوة له صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. المراد بالإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه كالوكيل، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، كان يقول البائع بعتك، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، كان يقول المشتري قبلت، بعتك قبلت، هذا هو الإيجاب والقبول. ولا يشترط للصيغة القولية في البيع صيغة معينة، بل ينعقد البيع بكل لفظ دل عليه، ينعقد بكل لفظ دل عليه. ولذلك من الصور الحديثة التي تدخل في الصيغة القولية انعقاد البيع عن طريق الكتابة أو الرسالة التي ترسل عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك، ويكون انعقاد العقد بينهما في هذه المسألة في وقت وصول الإجاب إلى الموجه إليه وقبوله. يعني إذا وصلت الرسالة من البائع إلى المشتري وقبل أو العكس فقد تم البيع. الصيغة الثانية هي الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاة، بيع المعاطاة، وهي أن يدفع المشتري الثمن ويدفع البائع السلعة بدون لفظ بينهما، كما يحصل الآن في الأسواق الحديثة، تأتي وتأخذ السلعة وتعطي المشتري وتعطي البائع سعرها وتنصرف بدون ما تقول بعني أو سأشتري. هذه الصيغة تسمى الصيغة الفعلية وتسمى كذلك بالمعاطاة أو بيع المعاطاة. وقد اختلف العلماء في صحة هذا البيع، والراجح وهو الذي عليه جمهور الفقهاء أن هذه الصيغة صيغة صحيحة ولا يشترط الإجابة والقبول في صيغة البيع، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع بلفظ مطلق، فكل ما يتحقق فيه البيع سواء كان بصيغة فعلية أو بصيغة قولية فهو بيع. من الصور الحديثة لبيع المعاطاة أو الصيغة الفعلية الآلات التي يضع فيها مالكها بضائع، آلة كآلة المرطبات أو الألبان أو بطاقات خدمة هاتفية، فيقوم المشتري بإدخال النقود فيها ويطلب ما يريد فتخرج له. الآن لم يكن هناك إجابة أو قبول أو حديث، فهذه الصور تدخل كذلك في بيع المعاطاة. أو كذلك من الصور الحديثة شراء الخدمة الهاتفية عن طريق آلات الصراف الآلي، أو كالحجز في بعض خطوط الطيران أو شركات التذاكر عن طريق الإنترنت، فهذا نوع من البيع وتنطبق عليه شروط البيع، وصيغته هنا صيغة فعلية. كذلك ما يعرف في أسواق البورصة ببيع الأسهم عن طريق الإنترنت، بيع أو شراء الأسهم عن طريق الإنترنت كذلك يعد بيعا، وإذا كان يعد بيعا فلا بد أن تنطبق عليه شروط البيع. هذه مقدمة مختصرة حول البيع، وهي كمدخل لنا قبل أن نشرع في كلام المصنف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله الأصل فيه الحل، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. قول المؤلف رحمه الله الأصل فيه، معنى الأصل هو الأساس الذي يبنى عليه أصل العقد. الأساس الذي يبنى عليه أصل العقد هو الحل، والحل بمعنى الإباحة والجواز. والمراد بقول المؤلف الأصل فيه الحل، أي أن الأصل في البيع هو الحل. فكل صورة من صور البيع يدعي أحد الناس أنها حرام فعليه بالدليل. وإذا شككنا في بيع هل هو حلال أو حرام، فالأصل أنه حلال. وهذا ضابط أيها الأخوة من الضوابط الأساسية في كتاب البيوع. الأصل في البيوع الحل. ولذلك لو قال لنا شخص أن الأسهم حرام لا نقبل قوله إلا بدليل، لكن لو قال لنا شخص الأسهم حلال لا يحتاج إلى دليل، إنما من يقول بالتحريم هو الذي يحتاج إلى دليل. وهذا هو معنى قول المؤلف الأصل في البيوع الحل. واستدل الشيخ رحمه الله على هذا الأصل بقوله تعالى وأحل الله البيع، أي جعل الله البيع حلالا مأذونا فيه، وحرم الربا، أي جعل الله الربا حراما ممنوعا منه. فكلمة البيع الألف واللام هنا من صيغ العموم، البيع يعني كل بيع، فهي تشمل جميع البيوع. وهذا فيه إشارة إلى أن الحلال فيما يتعلق بالمعاملات هو الأكثر، والحرام هو الأقل. ولذلك الفقيه إذا سئل فيما يتعلق بمسائل البيوع عنده دائرتان، دائرة الحلال ودائرة الحرام. دائرة الحلال هي الأكبر والأشمل، ودائرة الحرام هي الأقل. فينظر إلى هذه الصورة الحديثة هل تشبه دائرة الحرام أم لا، فإن أشبهت دائرة الحرام فإذن هذه الصورة محرمة، وإن لم تشبه دائرة الحرام فإذن ندخلها في الدائرة الأشمل وهي دائرة الحلال. قال رحمه الله فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. قوله رحمه الله فجميع الأعيان من عقار، العقار كالأراضي والبيوت والمحلات، فهذه تسمى عقار. وذكر الفقهاء أن ضابط العقار هو ما لا ينقل، كل ما لا ينقل من مكانه فهو عقار في اصطلاح الفقهاء. وحيوان المراد به الحيوان الذي يباح الانتفاع به، ولذلك يخرج عن هذا العموم الحيوانات التي لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها كالكلب جلكم الله، أو بعض الحيوانات المحرمة كالخنزير. وأثاث يدخل في ذلك الأواني وأثاث البيت، ويدخل في ذلك كذلك السيارات والمواد الغذائية والأدوات المدرسية، وكل ذلك يدخل في قوله وأثاث. يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع، أي يجوز بيع هذه الأمور إذا توفر في العقد شروط البيع. والمراد بالعقد هو الالتزام بين طرفين بنوع من الصرف أو بنوع من التصرف، الالتزام بين طرفين بنوع من التصرف. قوله رحمه الله إذا تمت شروط البيع، شروط البيع سبعة عرفت بالتتبع والاستقراء لنصوص الشريعة، وبعضهم يختصرها ويدمج شرطين في شرط كما سيأتي، وبعضهم يفصلها. والمقصود من هذه الشروط تحصين البيع وحماية البيع من أمور ثلاثة. لماذا جعلت هذه الشروط؟ حتى تحمي البيع من أمور ثلاثة. الأمر الأول الظلم، والثاني الغرر، والثالث الربا. الظلم والغرر، سيأتي معنا أن الغرر بمعنى الجهالة، والربا. وهذه الشروط بعضها يتعلق بالعاقدين وهما البائع والمشتري، وبعضها في المعقود عليه، وسيأتي تفصيلها. نأخذ الشرط الأول. قال: فمن أعظم الشروط، طيب قبل أن ندخل إلى الشرط الأول نسأل بعض الأسئلة حتى نجدد في الدرس. الفقهاء رحمه الله قسموا العقود إلى أربعة أقسام، والتبادلات إلى أربعة أنواع. من يذكرها؟ تفضل الشيخ. نعم، نعم، والمشاركات. أحسنت. طيب تعريف البيع.
نعم تفضل.
مبادلة مال بمال،
نعم،
على التأبيد من غير ربا ولا قرض.
طيب هذا التعريف الاصطلاحي، واللغوي؟
اللغوي هو مبادلة شيء بشيء.
نعم أحسنت، جزاك الله خير. طيب قال الشيخ رحمه الله: فمن أعظم الشروط الرضا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الشرط هو الشرط الأول من شروط البيع، وهو الرضا. والمراد بالرضا أن يتراضى البائع والمشتري، بمعنى أن يأتي بالبيع اختيارا، فالإكراه يفسد البيع ويبطل البيع. فيشترط في صحة البيع أن يكون مبنيا على التراضي بين الطرفين. ودليل هذا الشرط الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بطريق باطل من كذب وغش وخداع، إلا أن تكون، أي هذه الأموال، تجارة، أي معاوضة بالبيع والشراء. فهذا حلال لكم عن تراض منكم، أي صادرة عن تراض منكم. هذا هو وجه الشاهد، قوله تعالى: عن تراض منكم، أي صادرة هذه التجارة عن رضا من الطرفين. وجاء كذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وجاء كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا عن طيب نفس منه. ومن المعلوم أنه إذا لم يحصل رضا فلن يحصل طيبة النفس. وكذلك من النظر والعقل، لو قلنا لا يشترط الرضا في البيع والشراء لأدى ذلك إلى العداوة والفوضى بين الناس، ولأكل الناس أموالهم بعضهم ببعض، تؤخذ قهرا ويعطى ثمنه سواء رضي أم لم يرضى. ولذلك حتى يغلق هذا الباب بالفوضى والعدوان اشترط هذا الشرط. ولذلك يقول العلماء لو أكره البائع أو المشتري على البيع فلم يصح البيع لعموم الأدلة الدالة على أن المكره لا يؤاخذ ولا يترتب على عقده شيء، كما قال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك لو أن حاكما أو سلطانا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فالبيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراضي. ومما ألحق بالبيع بالإكراه ما ذكر الشيخ العثيمين، ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا. من الناس من يستحي ويخجل وقد لا يرضى فيبيع عليك أمرا معينا حياء وخجلا، فهذا لا يجوز لك أن تشتري منه إذا كنت تعلم أنه باعه لك حياء. إذا كنت تعلم بقرينة من القرائن أو أخبرك شخص آخر بأن فلان باع عليك هذه السيارة حياء وخجلا منك فلا يصح البيع ولا يجوز لك أن تأخذ هذا المبيع، والواجب أن ترجع هذه السيارة لصاحبها. طيب الفقهاء يفصلون في قضية البيع بالإكراه. الإكراه إما أن يكون بحق أو بغير حق، فإن كان الإكراه بحق فالبيع صحيح. مثال ذلك من كان مدينا وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع فجبره القاضي على البيع لسداد ديونه، فإن أبى أن يبيع باع القاضي عنه وأخذ الأموال وسدد بها ديونه. ما حكم هذا البيع؟ لم يتحقق الشرط هنا، البيع صحيح. لماذا؟ لأن الإكراه هنا إكراه بحق، أما الإكراه بغير حق فهو الذي يبطل به العقد. مثال آخر ذكره الفقهاء أن يضطر رجل إلى طعام وإن لم يكن هذا الطعام يخشى عليه من الهلاك، وهذا الطعام موجود عند هذا الشخص ولكنه لا يريد أن يبيعه، هل يجبر بالبيع أم لا يجبر؟ ما رأيكم على هذه الصورة؟ نعم يجبر، في هذه الحالة يجبر على أن يبيع لأن عدم البيع يؤدي إلى هلاك نفس، فالإجبار هنا إجبار بحق. مثال آخر ذكره الفقهاء إذا كانت الأرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا يمكن قسمتها ولو قسمت لضاعت الأرض، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع لحاجته فأبى الشريك الآخر رفض، فهنا هل تباع الأرض قهرا أم لا تباع؟ قال الفقهاء تباع هنا الأرض قهرا حتى لو امتنع صاحبها. لماذا؟ قالوا لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه، لأن هذا بحق من أجل الدفع الضرر عن شريكه، لأنه حتى لو لم يرضى سيأخذ حقه من المال بما يناسب، لكن عدم البيع فيه إضرار بالشريك الأول. ولذلك ذكر الفقهاء ضابطا في هذه المسألة فقالوا إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح، ولو كان البائع غير راض بذلك. وهذا الضابط هو استثناء من القاعدة العامة في هذه المسألة، وهي اشتراط الرضا لصحة البيع. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.